الواجب على العبد في هذه الأيام أن يعقد صلحا مع الله عز وجل، وأن يتفقد علاقاته مع الخلق، وأن يدخل هذه المدرسة التي يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يخرج منها وقد غفرت ذنوبه، وقد دعا جبريل وأمن نبينا صلى الله عليه وسلم على ثلاث من بينهم من أدرك رمضان ولم يغفر له. والحديث ثابت صحيح عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثلاثا، فلما سئل ذكر من بينهم صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له. ووردت روايات عديدة في دعاء جبريل، فبعض الألفاظ بعد عن الجنة، بعد عن الخير، بعد عن رضا الله عز وجل، بعد عن محبة الله، من أدرك رمضان ولم يغفر له. وبعض الألفاظ رغم أنف رجل، أي مرغ أنفه بالتراب ذلا وصغارا من شدة صنيعه الذي وقع فيه، وهو أنه أدرك رمضان ولم يغفر له. والذي يتأمل الأحاديث الثابتة في الصحيحين التي تنوعت في الأسباب في عمل الصالحات في رمضان واتحدت في النتيجة، وهي ألفاظ عديدة ثابتة في الصحيحين، منها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان غفر له إيمانا وحسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أحاديث ثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبات متعددة، فالأعمال تعددت في رمضان ولكنها اتحدت في أن المقصد والمراد من هذا الشهر أن يدخل العبد وقد تتصعد أعماله إلى الله عز وجل، وأن يدخل هذه المدرسة المباركة فيهذب نفسه. فالشرع في رمضان أشغل ليلك وأشغل نهارك، أشغل نهارك بأن منعك من الملذات، ملذة الطعام والشراب والفرج، وأشغل ليلك بالقيام وتلاوة القرآن. فرمضان الإنسان فيه ينبغي أن يكون حاله كحاله في غير رمضان، بل ينبغي كما كان حال السلف الصالح أن يكون يوم صومهم خلاف يوم فطرهم كما هو المعروف عندهم. وعلى رأس هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند الدخول في العشر الأواخر من رمضان، فيوغل الإنسان في رمضان برفق حتى إذا وصل إلى العشر الأواخر يكون قد روض نفسه وعودها، كالخيل الجموح إن روضت فإنها تستجيب لصاحبها. ومن ترويض النفس الواجب في هذه الأيام أن ينظر كل منا، أن ينظر كل مسلم مكلف ذكرا كان أم أنثى، أن ينظر إلى علاقاته مع الخلق. فرمضان تغلب فيه أن يصطلح الإنسان مع ربه عز وجل، وأن يقبل على الطاعات. ولهذا كلام طويل، إن أحيانا الله في إلى رمضان وبقينا فيه نتكلم عنه بتفصيل، لكن الذي يهمني الآن أن أقرر واجب الوقت الذي يجب على كل واحد منا أن يتفقد حاله، أن الله جل في علاه يتجلى لخلقه ولعباده في ليلة النصف من رمضان، فيغفر لكل الناس إلا لمشرك أو مشرك. الله عز وجل في ليلة النصف من رمضان يتجلى لخلقه، في ليلة النصف من شعبان، نتكلم عن شعبان، أقول واجب الوقت، أنا أتكلم عن شعبان وأقول واجب الوقت، أقول في ليلة النصف من شعبان كما ثبت من أحاديث سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل في أحاديثهم الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه النزول. الله جل في علاه يتجلى لخلقه، ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل الخلق إلا لمشرك أو مشاهد. اختلف العلماء في معنى مشاهد على قولين. القول الأول قال المبتدع وهذا بعيد، وقول الثاني قال المشاحن من يوجد بينه وبين المسلم هجران ومشاحنة من أجل حظ النفس. واليوم المشاحنات والهجران التي تقع بين المسلمين لا تكون للأسف إلا من أجل حظ النفس. فالهجران منه مشروع وجله في سائر صوره ممنوع. ما هو الهجران المشروع؟ الهجران المشروع قسمان، القسم الأول إيجابي زاجر، والقسم الثاني وقائي مانع. الوقائي المانع يكون من ضعف العبد، كان يكون رجل قتابة وله أصحاب سوء ولا ويعلم من نفسه ومن ضعفه أنه إن صاحبهم فإنه سيتأثر بهم ولن يؤثر فيهم، فالواجب عليه أن يهجرهم. فهذا هجران يسمى عند أهل العلم هجران وقائي مانع، وهذا خارج من الحديث، هذا خارج من الحديث. والنوع الأول من الهجران المشروع الذي لا يدخل في الحديث الهجران الذي يسميه العلماء هجران إيجابي زاجر. هجران إيجابي زاجر يكون في حق أهل الكمالات من الخلق، الكمال البشري، من أصحاب الحقوق، من أصحاب الحقوق سواء كانت حقوقا معنوية أو كانت حقوقا مادية، كالعالم والصالح ورئيس العشيرة والأب والزوج. إن علموا أن بهجرانهم إنما يردع المهجور ويعيده قصرا إلى حظيرة الحق والدين. إذا كان الزوج مثلا يعلم من زوجته نشوزا ويعلم من زوجته معصية وكذا، الشيخ والأستاذ والمعلم من طلبته وكذا الأب من والوالد من ولده، فهجره من أجل أن يعيده إلى حظيرة الحق والدين، ولا يوجد لنفسه حظ في هذا الهجران، فهذا الهجران أيضا غير داخل في الحديث. لكن هذا الهجران عزيز، وهذا الهجران لا يكون إلا من إنسان يعني مربي، ويكون إنسان فيه شيء زائد عن الشيء الموجود عند الناس، يكون عنده بصيرة وعنده نور وعنده تقوى وعنده علم ويصنع هذا ويتقصد الخير، وضابطه عزيز وضابطه دقيق. وضابطه ذكره ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره لصحيح البخاري المسمى بهجة النفوس، ذكر صنيع أبي بكر مع مصطح. مصطح رجل فقير من أقارب أبي بكر، كان أبو بكر غنيا ثريا ينفق عليه، وابتلي بأن خاض في حادثة الإفك، فكان يخوض في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها. من المنفق؟ أبو بكر. وأبو بكر على من ينفق؟ على من يخوض في عرض زوجة حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي عرض ابنته. قال ابن أبي جمرة فبقي أبو بكر ينفق على مصطح حتى أنزل الله تعالى براءة عائشة من السماء، فلما أنزل براءتها من السماء قطع أبو بكر النفقة. قال ابن أبي جمرة لو أن أبا بكر قطع النفقة عليه قبل البراءة، قبل نزول براءة عائشة من السماء، لكان هجره من حظ نفسه، ولكنه لما هجره بعد نزول البراءة من السماء كان الهجران من أجل. انظر لهذا الفرق وهذا الضابط العزيز. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد ويقال دعوهم حتى يصطلحوا. فالواجب أن تدخل مدرسة رمضان وقد غفر الذنوب. وقد قالوا قديما في المثل من أحكم البدايات سلمت له النهايات. فالواجب قبل الدخول في رمضان أن نحكم بدايات الدخول. وكيف نحكم بدايات الدخول؟ أن نتفقد أحوالنا مع الخلق، فإن وجد بيننا وبين أحد منهم هجران الواجب علينا أن نقطعه. اليوم ما أكثر الهجران وما أكثر العقوق وما أكثر تضييع أصحاب الحقوق. أصحاب الحقوق لا يعرف الحق لصاحبه إلا صاحب الفضل. اليوم الأبناء يتنكبون الآباء والإخوان فيما بينهم يتهاجرون، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب أن نقطع هذا قبل النصف من شعبان، ونحن على أبواب النصف من شعبان الآن. نحن الآن قريب عهد من النصف من شعبان. ثم من السنة في هذه الأيام أن نكثر من الصيام. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أصام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أكثر من صيامه من شعبان. كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شعبان كاملا. فمن السنة أن نكثر من صيام شعبان. والواجب علينا أن نذكر زوجاتنا وبناتنا بوجوب قضاء ما فاتهن من رمضان الماضي، ولا يدخل عليهن رمضان الثاني رمضان الآتي إلا وقد قضت، من أفطرت بعذر أن تكون قد قضت ما عليها بالسبب الذي كتبه الله تعالى على بنات حواء. الواجب على المرأة كذلك هذا واجب عليه. وهنا مسألة في موضوع الصيام، هل يشرع الصيام بعد النصف الثاني من رمضان؟ الصيام بعد النصف الثاني من رمضان
واجب.
بعد النصف الثاني من شعبان، أتكلم عن شعبان أتكلم عن رمضان. إذا الله المشتكر النوم قليل والذهن عليل، فأسأل الله أن يغفر لي ولكم. فأقول النصف الثاني من شعبان يصام في حق من تعود الصيام. واختلف أهل العلم بناء على تصحيح حديث إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فاختلف أهل العلم على كيف يوفق بين هذا وذاك. النبي كان يكثر من صيام شعبان، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في العام الذي هذا خاص في من هذا خاص النهي خاص في من لم يعرف عنه صيام، الذي لم يعرف عنه الصيام ولم يتعود الصيام فينهى أن يصوم النصف الثاني من شعبان. يعني خذ راحة خذ استراحة بعد النصف من شعبان حتى ينتهي شعبان حتى تستعد لرمضان. وأما من كان معتادا على الصيام فلا حرج من الصيام في النصف من شعبان. من كان متعودا على الصيام فلا حرج من الصيام في النصف الثاني من شعبان. فالنهي منصب على من لم يتعود الصيام. هذه أحكام أحببت أن أذكرها بين يدي الكلام الجواب على الأسئلة، ووردت أيضا أسئلة، فأحببت أن نكون على بصيرة من أمرنا، والله موفق.